بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه أن يعاقب بين الأيام والمناسبات، فها نحن نودع شهر رمضان بعد أن عشنا في ظلال رحماته وخيراته أياما ولياليا، ونستقبل في الوقت ذاته أيام العيد، الأيام التي جعل الإسلام فيها فسحة عريضة للمسلم أن يعبر فيها عن سروره وفرحته. فأهلا بالعيد وأيامه، آملين أن يكون عيدا مباركا على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. والعيد أيها الأخوة اسم لكل ما يعتاد، والأعياد شعارات توجد لدى كل الأمم، سواء كانت كتابية أم وثنية أم غير ذلك. ذلك أن إقامة الأعياد ترتبط بفطرة طبع الإنسان عليها، فكل الناس يحبون أن تكون لديهم مناسبات فرح يظهرون فيها السرور، وتذكرون الذكريات وأيام الماضي. وأعياد الأمم الكافرة إنما ترتبط بأمور دنيوية، مثل قيام دولة أو سقوط دولة أو تنصيب حاكم أو تتويجه أو مولده أو بحلول مناسبة زمانية كفصل الربيع أو غير ذلك. ولليهود أعيادهم، وللنصارى أعيادهم الخاصة بهم، والمجوس كذلك أعيادهم الخاصة بهم. أما المسلمون فليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ففي سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. والحديث صححه الألباني. ولذلك قال الشاعر: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. قال ذلك ردا على الشاعر الذي أضاف إليها عيدا ثالثا هو عيد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله: المسلمون ثلاثة أعيادهم، الفطر والأضحى وعيد المولد، فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم لا ينتهي أبدا بحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان العيدان اللذان شرعهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين هما من شعائر الإسلام التي ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها. أيها الإخوة، في صباح يوم العيد، يوم تشرق شمس العيد ويبزغ نورها وترسل أشعتها في ذلك الوقت الباكر السافر الساحر، تتنزل الملائكة من السماء زرافات ووحدانا، تتنزل ملائكة الرحمن في ثوب مهيب جميل بهيج، تتنزل الملائكة في صباح عيد المسلمين ومعها الصحف، فتقف على السكك والطرق تسجل الذاهبين والآيبين إلى المصلى، ترسل إليهم الهدايا المعنوية والجوائز الرمزية، فمن آخر جائزته بيمينه فمقبول ومدخول، ومن مطرود خائب خاسر نادم. والملائكة يوم ينصرف الناس من المصلى يشهدون للمقبولين بالقبول وللمردودين بالرد. فلا إله إلا الله، كم من مقبول يوم العيد فرح مسرور. ولا إله إلا الله، كم من مطرود يوم العيد خائب مثبور. فمن قضى الشهر في الصيام والقيام والذكر والتلاوة والعبادة والخشوع قبله الله تعالى يوم العيد، وألبسه جديد التوبة مع جديد الثياب، وجعله من أهل دار المغفرة والرضوان. أما من ضيع أوقاته في رمضان وعصى الله تعالى واجترأ على حرمة الشهر وتعدى حدود الله تعالى وانتهك محارم الله، لا ينفعه والله لبس الجديد ولا وضع الطيب، بل يعود خائبا نادما حاسرا فاشلا. أيها الأخوة، في هذه الحلقة الختامية لهذا البرنامج أحببت أن أعرض بعض آداب العيد وأحكامه. فمن ضمن آداب العيد الاغتسال قبل الخروج للصلاة، وأن لا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات، وإنما استحب ذلك مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب هو أن لا يأكل إلا بعد الصلاة في عيد الأضحى. أيضا من آداب العيد التكبير في يوم العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويشرع تكبير المسلم من حين خروجه من منزله إلى أن يدخل الإمام للصلاة. ومن آداب العيد التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، مثل قول بعضهم لبعض: عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم، وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. والتهنئة كانت معروفة عند الصحابة، كيف لا، وهي من مكارم الأخلاق، من محاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. ومن آداب العيد التجمل بأحسن الملابس. عن جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي عليه الصلاة والسلام جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من ثياب عند الخروج لصلاة العيد. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجنا للصلاة أو خرجنا خارج البيت، لورود النهي عن إظهار الزينة للرجل أو الرجال الأجانب. وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة. هذه بعض آداب العيد. وهناك بعض الأحكام المتعلقة بيوم العيد، منها يحرم صوم يومي العيدين. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر ويوم النحر. كما يستحب الخروج للصلاة للرجال والنساء، لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء في الفطر وعيد الأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، أي صاحبات البيوت. والعواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. الحيض أمرنا بالخروج لصلاة العيد، إلا أنهن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فما دامت الحيض والعواتق وذوات الخدور قد أمرنا أن يخرجن لصلاة العيد، فلا شك أن من باب الأولى أن يؤمر الرجال شيبا وشبابا بالخروج لصلاة العيد. ومن أحكام العيد أيضا أن الصلاة فيه قبل الخطبة، ويستحب للإمام أن يكبر في الصلاة الركعة الأولى 7 تكبيرات وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. كما يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف وسورة القمر. وأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في العيد بسورة الأعلى وسورة الغاشية، كما كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. أيها الأخوة، من أحكام العيد أنه لا توجد صلاة نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، إن كانت الصلاة صلاة العيد في المصلى. أما إن صلى الناس صلاة العيد في المسجد فلا بد حينئذ من صلاة ركعتين تحية للمسجد. أيها الإخوة المشاهدون، في ختام هذه الحلقات نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، كما نحمده على نعمة إتمام شهر رمضان. ما أعظمك يا ربنا، ما أعظمك يا ربنا، وما أرحمك، أبقيتنا أحياء حتى أدركنا شهر رمضان، وأبقيتنا أحياء حتى أتممنا صيام شهر رمضان، وغيرنا في بطن الأرض يتمنى أن يسجد لله سجدة، أو يتصدق الصدقة، أو يدعو بدعوة، أو يعمل عملا صالحا. ما أرحمك يا ربنا، فتحت لنا أبواب الجنان، وأغلقت عنا أبواب النيران، وكتبت أي أسماء السعداء في سجل العتق من النار. فلك الحمد على الصيام، ولك الحمد على القيام، ولك الحمد على الدعاء، ولك الحمد على تلاوة القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا رمضان بالعتق من النيران والفوز بالجنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رمضان 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 رمضان.